بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان ما وقفنا عليه هو المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله في المقارنة بين حال أهل الإيمان وبين غيرهم في تلقي النعم أو ما يحصل من أضرار أو مضار، كيف يتعامل معها العبد. ثم ننتقل إلى أيضا الأسباب التي ذكرها من الأسباب التي تزيل الهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة لكتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس.
إلا من أمر بصدقة.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما. ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها.
نعم. ثم قال: من الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الناس. الإحسان إلى الناس له أثر كبير، سواء كان هذا الإحسان بالقول أو بالفعل، في ذهاب الهموم وذهاب الغموم ونحو ذلك. فبها كما قال يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، أي بحسب هذا الإحسان. قد جاء في الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإذا كان الله جل وعلا في عونك، فما أجلها من نعمة وما أعظمها من فائدة. ومن تأمل في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين قيل لهم: لا ينجيكم من حالكم هذه إلا بأن تدعو الله بكل عمل صالح، فأحدهم كان عمله الصالح الإحسان إلى أبويه ببرهما والإحسان إليهما، والآخر كان الإحسان منه إلى أجرائه إلى العمال الذين كانوا عنده فأحسن إليهم فدعا بهذا العمل، والثالث كان بإحسانه لابنة عمه التي لما قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فأحسن إلى نفسي بترك المعصية وأحسن في برها والإحسان إليها وكونها من رحمه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. يقول الشيخ رحمه الله هنا: قال ولكن المؤمن منها أكمل، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، لأن الدافع له عن الإحسان هو ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى، ليس مطلبا دنيويا. أن غير المؤمن يجازى على عمله الصالح في هذه الدنيا. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. فالخير يجلب الخير والشر يجلب الشر، هذه قاعدة عظيمة، في من بذر خيرا أنه يحصل خيرا، ومن بذر شرا أنه يحصل شرا. ولذلك جاء في الأحاديث بيان أن من الإحسان للناس أن الإنسان يجازى بذلك، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وعلى العكس من ذلك، من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. إذن الجزاء من جنس العمل، كما أنك تجازى أو كما أنك تعمل العمل الصالح فتجازى بالنافع لك. وعموما قاعدة، عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء مع عظم البلاء. إذا أحسن الإنسان، عفوا، هذه القاعدة في قضية أن يبتلى العبد، إذا ابتلي العبد فصبر نال الأجر العظيم، عظم الجزاء مع عظم البلاء. ولذلك من أشد الناس بلاء؟ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا قابل الإنسان هذه الهموم والغموم بما يكون سببا في تفريجه من الإحسان إلى الخلق، من بر الوالدين، من إكرام الجار، من إكرام الصاحب، من صلة الرحم، كان في ذلك من التفريج له بسببها. نعم. ولذلك الله عز وجل جعل من الأعمال الصالحة، في عموم الأعمال الصالحة ما فيها تفريج للهموم، في الصدقة لو أن الإنسان أصابه هم أو غم فمن أسباب تفريج الهم أن يذهب ويتصدق. ما من يوم إلا وفيه ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفه، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فإذا كان الخلف من الله فهذا الخلف فيه من تفريج الهم، حتى في علاج المرض. ولذلك داووا مرضاكم بالصدقة. كذلك في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، أن فيها الراحة من الهم والتعب. ولذلك الله جل وعلا قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب ماذا تعمل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، إلجأ إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا أصابك هم أو غم أو ضيق اذهب إلى الصلاة، هذه من أسباب تفريج الكروبات. حتى في الجهاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي، عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الغم والهم، يذهب الله به الغم والهم. نعم.
قال رحمه الله ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره،
يعني بين المؤمن وغيره، أن الإنسان إذا كان في أصابه هم أو كدر أو غم فليس العلاج أن يبقى لوحده ويتفكر في هذا الهم والغم، فإن هذا لا يزيده إلا ضيقا وهما وغما، وتتكاثر عليه الكرب والضيق، لكن يشغل نفسه بالأمور النافعة، بالعلوم. وأعظم العلوم التي يجد فيها من انشراح الصدر وطمأنينة القلب علم التوحيد، العلم بأسماء الله وصفاته، العلم بأفعاله تبارك وتعالى، بخصائصه، النظر في أمر العبادة لتوحيد الله جل وعلا في ألوهيته، الوقوف على علوم الشريعة يقرأ في تفسير كلام الله جل وعلا، يقرأ في أبواب العبادات، يقرأ في أبواب اللغة، يقرأ في تراجم العلماء، كل هذه من أسباب ذهاب. إذن يشغل نفسه، لا يبقى متكدرا، فإن الخواطر تتوارد عليه حتى تهلكه. إذا بقي هكذا متكدرا تتوارد عليه الخواطر، ويأتيه الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فيخيفك الشيطان من الحاضر ويخيفك من المستقبل، ويحصل لك من الهم الواحد هموم متعددة. لكن لو أشغلت نفسك بعلم نافع فوالله رب فائدة تقرأها في كتب العلماء تغير عليك يومك من الضيق والهم إلى الفرح والسعادة، إلى انشراح الصدر. يقول أحد العلماء المعاصرين، يقول: أكون في هم وفي مرض فما أفتح صحيح مسلم وأجد يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلا ينشرح صدري ويذهب ما بي من الغم والهم. فلا شك أن قضاء الأوقات في العلوم والنظر في الفوائد تصير هذه، يصير هذا الهم الذي كان فيك بعد هذه الفائدة، يصير هذا الهم نعمة من الله عليك، لأنه ساقك إلى هذا النافع من العلوم، إلى هذه الفوائد، إلى هذا الانشغال بالنافع. ولولا أن الله قدر عليك هذا الهم ما ساق إليك هذه النعمة، فصار هذا الهم منة من الله، وصارت هذه المحنة منحة من رب العالمين تبارك وتعالى. أو الانشغال بأي علم دنيوي تنوي به نفع الناس في أي علم. إذن المقصود هو البعد عن أسباب الهم والغم بالانشغال بالعلوم. نعم.
ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، ويعمل الخير الذي يعمله، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله، فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجح نسيان السبب
الناجع
فصار دواؤه الناجح
الناجع
الناجع
الناجع هو الناجح والنافع. نعم.
فصار دواؤه الناجع نسيان السبب الذي كدره وأقلقه، واشتغاله بعمل من مهماته. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع، والله أعلم.
هذا حال المؤمن، حال المؤمن أنه لا يكون فارغا، الأصل أنه يكون مشغولا، مشغول ولو بلسانه بالذكر، بالاستغفار، بالتوبة، منشغل بقراءة، بعبادة، ولو بعمل دنيوي. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأبغض الرجل أراه لا في عمل دين ولا في عمل دنيا، أبغض الرجل أراه لا فارغ، لا عمل عنده، كل هو كما يقال رقم زائد لا منفعة فيه، لا أهله ينتفعون منه ولا المجتمع هو نافع، فهو من سقط المتاع. لا، المؤمن أبدا. ولذلك سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الكسل، الكسل هو ترك العمل. نعم.
ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل. فيكون العبد ابن يومه، يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن.
مما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر. قاعدة أفردها المصنف رحمه الله في القواعد الحسان في هذه المسألة، الإنسان لا ينشغل بغير يومه، لا تفكر في ماض لا يأتي لا يعود إليك، ولا في مستقبل ربما أنت لا تدرك شيئا من أيامه، فما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. هذه 3 أيام، ماض لا يرجع، مستقبل لا تدري أتكون من ممن هو فوق الأرض ممن هو تحت الأرض لا تدري، إنما يومك الذي أنت فيه، فكن ابن يومك، كن ابن يومك، اليوم الذي أنت فيه انشغل فيه بما، وأمل في المستقبل وتفاءل به، وانوي فيه الطاعات، انوي فيه النية الصالحة. أما أن الإنسان يندم على أمر مضى ويتحسر وينشغل بهذا التحسر، أو يخاف من المستقبل، بعض الناس يخاف من الموت، وبعض الناس يخاف من المرض، ويقع في قلبه من الوسوسة ومن الضنك ومن الهم والغم ما يكدر عليه يومه الذي هو فيه. أتظن أنك لا تموت؟ قد مات من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا فلن تخلد فيها. إذا لا تنشغل أنت متى ستموت، وما اعمل، فإذا جاءك الموت فتكون قد تهيأت له، اعملوا هذا الواجب عليك. قيل لمنصور بن زادان أو قيل عنه لو قيل له ملك الموت عند بابك ما زاد من عمله شيئا، متهيئ للموت. هذا حال المؤمن، أنه الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، الموت ما يأتي يستأذن منك أبدا، فلذلك كن متهيئا. أما أن تقلق بشأن المستقبل وتخاف ويصيبك من الهم والغم، من خوف الرزق، من خوف الموت، من الخوف على أبنائك، فهذا لا شك أنه من وسوسة الشيطان. التفكير في الماضي هل يصلح شيئا منه؟ لا يصلح شيئا من الماضي، الماضي لا يعود. صلاة المغرب اليوم، الوقت المغرب اليوم، هل يعود مرة أخرى؟ خلاص مضى. الساعة التي نحن فيها الآن بعد قليل لا تعود إلينا، مضت. إذن نحن ماذا نستقبل في أيامنا؟ اليوم الذي نحن فيه نعتني به، مستقبل أيامك أنت لا تدري عنه. الخوف من المستقبل هذا من ضعف الإيمان. فعلى العبد، يقول المصنف رحمه الله، أن يكون ابن يومه، يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال. يعني أجمع قلبك على ماذا ستعمل اليوم، ماذا ستؤدي من العبادات، لأنك إذا انشغلت بأمر لم يأتي بعد أشغلك عن واجبك الذي يجب عليك الآن، فأشغلك المجهول عن الحاضر الموجود. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إنك في وقت بين وقتين، وهو في الحقيقة هذا الوقت، قال عمرك وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. فالذي مضى بماذا تصلحه؟ لن يعود، لكن قال تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار. حصل منك من التفريط، حصل منك من المعاصي، لا تقول أنا ما أبالي، لا، استغفر، هذه ذنوب لابد أن تمحى، تتوب منها. قال: وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل قلب، الاستغفار والتوبة والندم. قال: وتمتنع فيما يستقبل، فيما تستقبل من أيامك، تمتنع من الذنوب، إياك أن تنوي ذنبا، وامتناعك ترك وراحة، ليس هو أيضا عملا بالجوارح، هي نية صالحة، نية صالحة تنويها في المستقبل. قال: وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك. قال: فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم. قال: لكن الشأن متى يكون؟ في عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين، فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم، وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده. حفظ هذا الوقت الذي أنت فيه أشق من أن تصلح ما سبق أو ما يأتي في المستقبل. نعم.
قال رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث عن الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو لحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مقارن للعمل، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره.
النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء وارشد أمته إلى أمر فإنما يحث على الاستعانة بالله لأداء هذا العمل. الله جل وعلا قال في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قرن العبادة بالاستعانة، لأنه لا يمكن للعبد أن يتعبد لله جل وعلا إلا بأن يعينه الله جل وعلا على ذلك. وهذا التنبيه على أن الإنسان يحرص على ما ينفعه، لا يقول لو فعلت كذا لو كان كذا، هذه من الشيطان، تفتح عمل الشيطان. لكن ماذا يقول؟ قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فهذا أمر قدره الله تبارك وتعالى، فمن التسليم للأقدار الصبر. قال: والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار. الكسل داء عظيم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه: أعوذ بالله من العجز والكسل. ما هو الكسل؟ قالوا: هو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه. تثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه. يقول الحكماء: إذا أردت أن لا تتعب فاتعب كي لا تتعب، إذا أردت أن لا تتعب فاتعب كي لا تتعب. تريد الراحة دون أي جهد، الراحة لا تأتي بالراحة، الراحة لا تأتي بالراحة، لا بد من عمل. ولذلك الله جل وعلا قال: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. سبب دخول الجنة العمل، لا بد أن تعمل. والله جل وعلا قال: وقل اعملوا، قال: وسارعوا وسابقوا، كلها حث على العمل، وهو المنافي للكسل الذي يفوت على الإنسان كثير من الخيرات. كم يحرم العبد من الطاعات بسبب كسله؟ كم يفوته من الخير بسبب الكسل؟ كم يصيبه من الهم والغم والضيق بسبب كسله؟ الكسل داء دوي، ولذلك تعوذ بالله من الكسل واعمل من الأسباب ما تكون سببا لنفي الكسل عنك، فلا يكون الإنسان خاملا ومتكلا على غيره في كل شيء. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا سقط صوت أحدهم لا يطلب من فلان أن يأتي به، وكان أحدهم لا يسأل الناس حتى الملح، حتى الملح. يقول: لا أسأل أحدا الملح، لأنه إن لم يسره الله عز وجل لا يتيسر، فهو بنفسه يقوم على حاجته. أما الإنسان الذي هو مزعج للآخرين وأنت تأتي خذ لي معك، رايح تشرب شاي عطني معك كاس شاي، رايح تأخذ سندويتش عطني معك سندويتش، هذا حاله، يستعمل الآخرين لقضاء أموره، هذا مذموم وهذا لا يليق. الأصل في الإنسان أنه يقوم على وهذا من تمام اعتماده على الله جل وعلا. قال بعض السلف: إذا استطعت أن لا تسأل إنسانا شيئا فافعل، لا تسأله شيء إذا استطعت. فالله جل وعلا أمرنا بالجد والعمل، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: تخلف العبد عن مصالحه إما أن يكون بسبب عدم القدرة وهو العجز، إنسان عاجز ما يستطيع يمشي، مشلول عافانا الله وإياكم، أو مبتور القدمين أو مبتور الأطراف أو عاجز، هذا ليس عليه حرج. قال: أو من عدم الإرادة وهو الكسل، أي صاحب الكسل يفوت على نفسه كثير من المصالح. عود نفسك على أن تخدم نفسك بنفسك. نعم.
قال رحمه الله: وجعل الأمور قسمين، قسما يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده، وقسما لا يمكن فيه ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم ولا ريب
ويسلم
ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم.
جعل الأمور قسمين، قسم يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه من هذه الأمور التي تطرأ على العبد، وقسم لا يمكن معه ذلك، لا يستطيع أن يخففه، فماذا يصنع العبد؟ قال: فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. الله جل وعلا أعلم بما ينفعك، قدر عليك هذا الأمر، فهو أعلم بما يصلحك وما ينفعك، شيء لا تستطيع أن تدفعه، والأسباب لا نفع لها هنا، وهناك أمور تستطيع أن تدفعها بالأسباب أو تخففها. قال: ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا، حثنا على العمل وبذل الجهد في ذلك، ولا ينشغل الإنسان بالتفكير فيما لا يقدر عليه، إنما تفكيرك وعملك فيما تستطيع أن تقوم به، تنشغل بأمر لا مقدور لك فيه ماذا تستفيد؟ يأخذ من جهدك، وربما تتكالب عليك الهموم والغموم بسبب عجزك ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره.
نعم. من أكبر الأسباب لذهاب الهموم ذكر الله، والآية صريحة في ذلك: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا ليست الآية بحاجة إلى شرح، لكن السؤال هنا: ما يصيب الهم، ما يصيب العبد من هم أو غم، من أسبابه الشيطان. الشيطان يفرح إذا أصاب العبد هم أو غم أو كربة أو ضيق، ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يصدكم عن ذكر الله، لأن بذكر الله تذهب هذه الغموم والهموم. الشيطان لا يريد منك ذكر الله تبارك وتعالى. يقول العلماء: المعاصي كلها تصد عن ذكر الله، المعاصي كلها تصد عن ذكر الله، وبقدر حال المعصية يكون الصد عن الذكر. إذن إذا كنت قليل الذكر راجع علاقتك بربك وانظر ما هي المعصية التي كانت سببا في منعك من هذا الخير، وهل الذكر ينفع في دفع الهم والغم قبل وروده أو في رفعه بعد وجوده؟ ينفع في الأمرين، يعني ذكر الله تبارك وتعالى يدفع عنك هما فلا يصل إليك، ويرفع عنك هما واقع فيك. قال ابن القيم رحمه الله: فإن ذكر الله وطاعته والصدقة، ثم ذكر أمر قال: وقاية ترد عن العبد، بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، ترد المرض وتقاومه لا تقبل به أصلا. ولذلك الذي يكون دائما الذكر لله تبارك وتعالى كيف يطرأ عليه الهم والغم؟ أبدا. ولذلك لا تتعجبوا حينما تقرؤون في تراجم بعض السلف من يصاب بالمصيبة العظيمة التي لو أصيب الواحد منا نسأل الله أن لا يبتلينا يبقى أيام وليالي وهو معلن عن هذه المصيبة، وأنا مهموم وأنا مغموم وفي يضيق ونزلت بي مصيبة، تشكي الرحيم إلى الذي لا يرحم. أبو يوسف تلميذ من؟ تلميذ أبي حنيفة. قالوا أنه كان ذاهب إلى الدرس فقالوا له إن ابنك مات، كان ذاهب إلى درس أبي حنيفة فقالوا له إن ابنك مات، فقال: غسلوه وادفنوه فإني سأدرك الدرس. أو لا، يعني هذه مصيبة، ماذا سيصنع؟ لن يفوت العلم. زرنا أحد العلماء في يوم وفاة ابنته، دفنوها في العصر، فجئنا إليه بعد المغرب وهو يقرأ في كتب العلم ويشغل نفسه بهذا، هذا ما ذكره كما سبق معنا ابن سعدي رحمه الله، يشغل نفسه بشيء من الطاعات حتى لا تتكالب عليه الهموم والغموم، لكن يبقى يتفكر وهو يتذكر حال ابنه ويتذكر ابتسامته، ماذا يصيب قلبه من الهموم والغموم والضيق. وهكذا من أصيب بنكسة مالية أو من، فلا شك ستزيد عليه الهموم وتزيد عليه الغموم. فإذا الواجب على العبد أن يلتجئ إلى ذكر الله تبارك وتعالى. نعم. المقابل الذي يعرض عن ذكر الله إيش حاله؟ تزيد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه المعيشة في الدنيا تشتت وهم وغم، تتكالب عليه الأحزان والهموم حتى لو كان متنعما بأصناف النعم في هذه الدنيا، ففي قلبه من الوحشة والضيق والهم والغم والعذاب ما لا يستطيع على دفعه. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب وبين ما أصابه من مكروه، لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة، بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مهنتها، وكان تأميل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها.
نعم. التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، أنت بهذه الطريقة ترغم الشيطان، لأن الشيطان يأتي إلى العبد يعني لماذا أنت تبتلى بهذا، غيرك من الناس لم يبتلى بذلك، يأتي ويقنط العبد. فالواجب على الإنسان إذا أصابه شيء من الهم أن يذكر نعم الله جل وعلا عليه. أصابك هم في بدنك كم من النعم أنعم عليك غير هذا؟ أصابك في يدك، أنعم عليك ببقية جسدك، أنعم عليك بوجود أبناء، أنعم عليك بسكن، أنعم عليك بمال، بعافية، أنعم عليك بهواء تشمه، أنعم عليك بسماء تظللك، أنعم عليك بقدم تمشي بها، أنعم عليك بقرابة، أنعم عليك بأنواع النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن لا تبقى تتفكر في النعمة التي سلبها منك، وسلبها لحكمة تبارك وتعالى، لكن أحدث، إذا تفكرت في هذه النعم أحدث لها شكرا، هذا الشكر ينسيك البلاء. ولذلك قال المصنف رحمه الله: فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها، حلاوة الأجر. فالإنسان إذا أنعم الله جل وعلا عليه بنعم وسلبه نعمة فيتفكر في هذه النعم، لا ينشغل بالتفكر في هذا البلاء. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يقال من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم له ذلك حتى يرى الزيادة. إذا حمد أو عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لن تبقى النعمة كما هي، ستزيد. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: قيدوا نعم الله بشكر الله، قيد هذه النعمة بالشكر، تذهب هذه النعمة، إذا ما شكرت الله جل وعلا تذهب، لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان يقال: الشكر قيد النعم، الشكر قيد النعم. قال الحسن البصري رحمه الله: أكثروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر. بعض الناس لا يعرف في ألفاظه إلا التسخط: كيف أمورك؟ الله يعين. أمورك المادية طيبة؟ الله يا أخي بس خلها على الله. صحتك طيبة؟ والله من سيء إلى أسوأ. الوظيفة تعبت فيها والله. طيب يا أخي أنت ما في شيء من نعم الله عليك تذكره؟ لا في مال، لا في عافية، لا في صحة، لا في ولا في شيء. الزوجة كيف؟ الله يفكني منها. وقد تكون هي منة الله جل وعلا أو من أعظم منن الله عليه هذه الزوجة، لكن للأسف ما في شكر للنعمة. إذن هذا من البلاء الذي يصاب به الإنسان، أنه حينما ترك الشكر ابتلي بالتسخط، حينما ترك شكر النعم ابتلاه الله جل وعلا بالتسخط. نعم.
قال رحمه الله: ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق قطعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها. وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة، ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور.
نعم، تقدم معنا الكلام عن هذا الحديث، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يعرف نعم الله تبارك وتعالى عليه فلينظر إلى من هو أقل منه في أمور الدنيا. إذا أراد الهمة في العلم وفي الاستزادة من الخير ينظر إلى من هو أعلى منه، لكن في أمور الدنيا وفي باب النعم والأرزاق ينظر إلى من هو أقل منه، سيعرف قدر نعمة الله جل وعلا عليه. فلذلك انظروا إلى من هو أسفل منكم. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: كيف أنتم عند ثلاثة؟ قال: زلة عالم وجدل منافق، ثم قال: ودنيا تقطع أعناقكم. قالوا له ما دنيا تقطع أعناقكم؟ قال أما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، وإلا فإن هذه الدنيا ستقطع هذه الأعناق، سينشغل الإنسان بها. لكن إذا تأمل الإنسان، إذا أصيب بمرض ينظر إلى من هو أشد منه، إذا أصيب بفقد مال ينظر إلى من هو أشد منه، إذا تعسرت عليه بعض الأمور فينظر إلى من تعسرت عليه ما هو أشد من هذه الأمور، سيعرف نعم الله تبارك وتعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجانبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجانبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته.
نعم، لا بد لمن أصابه هم لا يتفكر في الهم، لكن أن يتفكر في كيف يزيل هذا الهم. فكرك في هذا الهم لا يفيد، قد يكون هذا من الشيطان الذي يقنطك من رحمة الله ومن فضله ومن منته عليك، لكن تفكر كيف تزيل هذه الهموم والغموم، اسعى في ذلك، وانظر في الأسباب، منها من الأسباب الماضية ومنها من الأسباب التي ستأتي، ويجاهد قلبه على ذلك. طيب، الإنسان إذا جاهد قلبه على ذهاب الهموم، أولا انشغل عن البعد عن التفكير في الهموم، وهذا نجاح وفوز، وثانيا أجر على قدر مجاهدته لنفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فيجاهد نفسه على القيام بالطاعات، يجاهد نفسه على فعل النوافل، على العلم، على غير ذلك مما يبعده عن التفكر في أمر الهم والغم. نعم.
فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه.
إذن ثلاثة أمور: صرف فكره عن قلقه، يصرف الفكر لا يتفكر في هذا الهم والغم، ويتكل على ربه، وهذه من أعظم العبادات، ويطمئن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله. نعم.
ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر.
هذا من أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء، هذا الدعاء عظيم، قد جاء في طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في منصرفه من صلاته: اللهم أصلح لي، أي عن الخطأ، ديني الذي هو عصمة أمري، معناها الدين الذي حافظ جميع أموري، إذا صلح أمر دينك فلا يضرك خراب غيره. قال: وأصلح لي دنياي، أي من يعينني على أمر العبادة لك في أمر هذه الدنيا وأمر الرزق، التي فيها معاشي، أي احفظ من الفساد كما قال أهل العلم، ما أحتاج إليه في هذه الدنيا من الرزق ومن الولد وغير ذلك. وأصلح لي آخرتي، كيف يصلح له آخرته؟
قال أهل العلم: أي وفقني للطاعة التي فيها صلاح آخرتي. طاعة في الدنيا فيها صلاح الآخرة، واجعل الحياة زيادة، أي سبب زيادة لي في كل خير، كلما زاد العمر زادت الطاعات، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قالوا: كيف الموت راحة لك من كل شر؟ إما أن يكون عن شهادة تموت شهيدا، أو عن اعتقاد حسن، أو تموت بتوبة، أو بعمل صالح، وإنما الأعمال بالخواتيم كما جاء في الحديث. فهذا الدعاء من تأمل فيه كان جالبا له لانشراح الصدر، مبعدا له للهم والغم. نعم.
وكذلك قوله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.
نعم، أيضا يحافظ على مثل هذه الأدعية: اللهم رحمتك أرجو. الذي ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه دائما في باب الدعاء على أن يلتزم بالأدعية النبوية. لست بحاجة إلى أن تؤلف أدعية، ولن تكون في معانيها ولا في بلاغتها ولا في بمثل الدعاء النبوي. يجوز نعم أن الإنسان يدعو بما أراد، لكن كلما كان حريصا على الأدعية النبوية هذا في الدعاء المطلق. أما في الأدعية المقيدة فإنه لا يجوز له إلا أن يقتصر على الأدعية النبوية، مثلا كأدعية الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، أو أذكار الاستيقاظ، أو أذكار النوم، أو أذكار الصلاة، الركوع والسجود وغير ذلك. ليس لك أن تزيد أو أن تنقص من الأذكار النبوية. فيحرص العبد في الأذكار المقيدة أن لا يأتي بعنده شيء من الأذكار. إذا ورد 3 مرات لا تقول أنا أزيد رابعة، زيادة بركة، لا، زيادة هنا محظورة ممنوعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي، إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي. قال العلماء: هذا فيه أن يقتصر الإنسان فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أذكار على الأدعية النبوية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أوتي جوامع الكلم، الألفاظ القليلة التي تتضمن المعاني الكثيرة، وثانيا لأننا مأمورون بالاقتداء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وثالثا لأننا بذلك نرضى لنا من المطالب ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. ولذلك كان من الأدعية: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له، وانقلب همه فرحا وسرورا.
إذن من أسباب ذهاب الهموم والغموم هذه الأدعية، لكن بقلب حاضر. إياك أن تكون الأدعية عندك عادة لا عبادة، ذهب المقصود منها، النفس منشغلة، القلب لاهن عنها، فأنت تدعو ولا تدري ماذا تقول. ولذلك كان من النافع للعبد الذي يعينه على تدبر الأدعية أن ينوع فيها، لا يقتصر دائما على دعاء واحد، لأن الدعاء إذا جرى على اللسان دائما ذهب أمر التدبر فيه. لكن إذا كان مرة يأتي بهذا الدعاء ومرة بهذا الدعاء فيما هو من عبادة التنوع، فيما هو من عبادة التنوع، فيأتي مرة بهذا الدعاء ويأتي مرة بهذا الدعاء ويأتي مرة بهذا الدعاء، سيحفظ السنة أولا ولن ينسى الأدعية، أمر ثاني سيستحضر معاني هذه الأذكار والأدعية، ثالثا سيطبق السنن. وهذا لا شك أفضل من أن الإنسان يلتزم دائما بدعاء واحد. نعم.
قال رحمه الله: ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد شيء من النكبات، أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه، فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان، فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه، ويكون بد ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد.
نعم، من أنفع أيضا الأسباب لزوال الهموم. الآن الشيخ رحمه الله يعطينا مجموعة من الأسباب النافعة، لأن ما من إنسان إلا وعنده هم أو غم، فيعطيك هذا السبب، انظر في هذا، إذا لم تستطع على هذا فانظر فيه. فمن أنفع الأسباب لزوال القلق إذا حصل على العبد شيء من النكبات أو شيء من أن ينظر ويقدر أسوأ الاحتمالات، أسوأ ما سيكون الاحتمال من وقوع هذا البلاء. إذن يسأل نفسه أولا عن أسوأ شيء يمكن أن يحدث له، هذا أولا. ثانيا أن يهيئ نفسه لتقبل هذا الأسوأ، يهيئ نفسه. ثالثا خلاص هيئ نفسه واقترح على نفسه ماذا سيكون من أسوأ الاحتمالات، أن يفكر في أفضل وسيلة وأفضل طريقة حتى يصلح هذا الأمر إن كان بالإمكان إصلاحه. لو حصل له خسارة مالية إذن يفكر ماذا سيكون أسوأ الأحوال، ثم بعد ذلك يهيئ نفسه على تقبل هذا الأمر إن حصل له. لماذا نقول أسوأ الأحوال؟ لأنه غالبا الذي يحصل له أقل من السيء، في الغالب يكون أقل، لأنه إذا تفكر في أسوأ شيء وهو أمر غيبي لا يدري يعني ما الذي سيحصل له، فدائما يكون أقل من هذا السيء، سيتقبل الأمر، إذا جاءه الأمر سيتقبله لا شك. حصلت له خسارة مالية يتفكر ما هي الأشد سيكون عليه، فيتهيأ لذلك ويعد كما يقال الخطة المستقبلية لدفع هذه المكاره. هذا في كل أمر يحصل للإنسان، يضع خطة كما يقال بديلة للعلاج، لعلاج هذا الأمر في حال قدوم هذه المصيبة. نعم.
فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، بل على أشد ما يمكن منها، فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره. فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب، ويجاهد نفسه على تجديد قوته المقاومة للمكاره مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به، ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يؤمنه العبد من الثواب العاجل والآجل، وهذا مشاهد مجرب ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا.
إذن إذا وطن نفسه على تقبل هذا الأمر والتجأ إلى الله تبارك وتعالى اندفع عنه هذا الهم، وكلما زاد لجوءه إلى الله وسؤاله لله تبارك وتعالى كلما حصل له من الاطمئنان. لذلك قال أهل العلم السائل الداعي الراغب الذي يسأل ربه ويرغب إليه في قضاء حاجته، قالوا إذا توجه بصدق اطمأن طمأنينة من وصل إلى من نال من المطالب. ما معنى هذا الأمر؟ يعني الإنسان إذا توجه بصدق إلى الله حصل له من الطمأنينة كأنه سأل شيئا فأعطيه، كأنه سأل شيئا فأعطيه، حصل له من الطمأنينة بمجرد هذا اللجوء وهذا الدعاء. نعم.
قال رحمه الله ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية بل وأيضا للأمراض البدنية قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة، لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب، أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهدها الناس مضارها الكثيرة. ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه.
نعم، من أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية عن الأمراض النفسية والقلق وما يحدث له بسببها من الغضب ونحو ذلك، من أفضل الأسباب قوة القلب، وقد تقدم الكلام عنها. لأن الإنسان في عموم حياتنا اليومية هناك كثير من الضغوط التي تحصل للإنسان، اختلاف بين الآباء والأبناء، اختلاف بين الإخوة فيما بينهم، اختلاف بين الزوج والزوجة. لو توقف الإنسان عند كل أمر واستجلب لنفسه الهموم والغموم ما سيكمل حياته، سيبقى منشغل بهذا الهم. لابد أن يكون قوي القلب ويستحضر دائما قول الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا أصابتك مصيبة أو بلية فلعلها خير، لعلها تقودك إلى أمور نافعة أنت لا تعلم عنها. إذن إياك أن تنهزم عند حصول المصائب أو حصول المشاكل، حاول أن تحلها، انتقل من موضوع الهم والغم والتفكير إلى موضوع الحل، إلى موضوع الإصلاح الذي يعني به تستقيم الأمور. إنسان خسر المال يذهب إلى إصلاح، امرأة طلقها زوجها تبقى وتتحسر لا تصبر وترضى وتتأمل، ربما الله جل وعلا كتب لها بهذا الأمر خير. وهكذا في كل الإشكال، إنسان لم يوفق إلى وظيفة معينة ربما دفع الله عنك شر أنت ما تدري عنه، لم توفق في تجارة معينة ربما نجاك الله من بوائق أنت ما تدري عنها. إذن وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم،
قال رحمه الله: فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون، والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه ويتبدل عسره يسرا وترحه فرحا وخوفه أمنا. فنسأله تعالى العافية وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير.
نعم، كم من المستشفيات يقول الشيخ ملئت من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، أصابهم شيء من هذه البلايا لم يصبروا، انتكست أحوالهم ودخلوا في أمور نفسية ما كان عندهم من الإيمان واليقين والتوكل ما يدفعون به هذه المصائب التي حلت بهم. النبي صلى الله عليه وسلم أصيب من المصائب الأمور العظام، جميع أبنائه ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة بعد موته بستة أشهر، عمه أبو طالب، عمه حمزة كان من أحب أعمامه إليه، وهكذا كسرت رباعيته وشج وجهه فالإنسان يصاب بالمصائب. لا بد أن يتجاوز هذه، ما يكون عنده من الإيمان ويكون عنده من قوة القلب. طيب، قلب المؤمن بماذا يتغذى؟ يتغذى بالإيمان، يتغذى بالتوكل، باللجوء إلى الله، فيكون ثابتا في دفع الأمراض التي تطرأ عليه من البلايا ومن المصائب ومن نحو ذلك. لكن إذا فقد القلب غذاءه، يقول ابن القيم رحمه الله، إذا فقد القلب غذاءه وصحته وحياته، فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه. ثم قال: ومن أعظم أدوائه، أعظم ما يصاب به القلب من الشرك والغفلة والاستهانة بمحاب الله. طيب بماذا يكون العلاج؟ دائما العلاج يكون بضد المرض. إذن يكون العلاج بالتوحيد، باللجوء إلى الله، بالطاعات، بالإقبال على دين الله والاعتماد على الله والتوكل عليه، وبالركون إليه تبارك وتعالى، بالصبر على مقدوره، وباليقين بوعده ووعيده جل وعلا. بهذا يدفع الإنسان. لكن تأتيك مصيبة فتتغير حياة، فإذا بك لا تتكلم وتنعزل وتحتاج إلى طبيب نفسي. أعرف أخا كان، وبهذا نختم إن شاء الله، كان قد خطب امرأة أحبها، ثم بعد أن قالت له أنا ما أريدك، إذ به اليوم الثاني يقول: أنا المهدي الذي أرسلني الله إلى أهل الأرض. ذهب عقله، نسأل الله عز وجل يثبت لنا عقولنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.